قال في كتاب التوحيد باب من الشرك النفر الجليل وقول الله تعالى تؤمنون بالنفر وقوله وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم وفي الصحيح عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فهو يطيع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه الترجمة التي بعنوان باب النذر أو ما جاء في النذر لغير الله أو باب ما جاء أن ما جاء
من الشرك
باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله. النذر حقيقته إلزام المكلف نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه وما افترضها عليه، ولكنه هو الذي ألزم نفسه بها وفرضها على نفسه بالتزامه ونذره. في الحديث يقول الله جل وعلا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والله يقول وما كان ربك نسيا. الصلوات المفترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، ما زاد على 5 فهو تطوع. الزكاة مفترضة في العام مرة، ما زاد عن ذلك تطوع. الصوم مفترض في العام مرة، ما زاد تطوع. الحج مفترض في العمر مرة، ما زاد فهو تطوع. والله إن قدر الفرائض وبينها لعباده ليكونوا على منهج واضح في عبادتهم ولا يتخطفوا ولا يشرعوا لأنفسهم أمرا ما شرعه الله لهم. ولو اعتقد معتقد أنه الصلوات تكون 6 وأنه يلزم نفسه بأن يصلي في اليوم والليلة 6 صلوات ويعد 6 كالخامسة لقيل هذا كفر وتشريع ما أنزل الله به من سلطان. إذا لو ألزم نفسه بنوافل الصلاة بأن قال إن حصل كذا فلله عليك ان اتطوع في اليوم بعشرين او عشر ركعات لقلنا هذا نذر الحق ان لا يكون، لان هذه الركعات التي الزمت بها نفسك ما الزمك الله اياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في رمضان يصلي، فصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثانية تعالم الناس فزاد العدد، وفي الثالثة أو الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج عليهم. فلما صلى الفجر قال: علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض عليكم فلا تقوموا بها. فصلوات الله وسلامه عليه، وكما سمعنا في القراءه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما اوجب الله عليك الا شهر رمضان عزاء، ما سوى هذا الذي يكون بكفار، لكن مش بالشرع، بأصل الشرع ما فرض علي الا صوم رمضان، فلو اقتصرت عليه لم اكن اذنه، وان تطوعت بست من صيام ست من شوال او تسع ذي الحجة او يوم عرفة من الحجة او يوم عاشوراء او صيام الاثنين او الخميس او ثلاث ايام من كل شهر كان هذا تطوعا مني ارجو به مزيد البركة. فلو الزمت نفسي ونذرت ان اصوم الخميس والاثنين ان تحقق لي هذا الغرض كنت ملزما نفسي بامر ما الزمني الله لي، لان الله الحكيم في شرعه وتقديره للفرائض وازمتها وامكنتها. والاصل ان المسلم لا ينفك يتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث إذا كان يوم من الحديث في هذه الصلوات الخمس من حافظ عليها فقد افلح ونجح. ان اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من اعماله صلاته، فان نجحت فقد افلح، وان تقص منها شيء قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. ايها المسلم، فلا يجوز لك ان تنذر، لان نذرك يوحي او يوشي بانك لم تفعل الخير الا مقابل، فكأن لسان حالك يقول: يا رب ان قضيت لي حاجتي زدت في طاعتك، وان لم تقض لي حاجتي فليس لي حاجة في طاعتك. انا اديت الفرض وغني عن التلفظ. كأن لسان الناذر يشير بذلك، وبعضهم يعتقد ان النذر يحقق له المطلوب. على كل من خطأ، الامر بيد الله، قضاء والقدر بيد الله، وكما لحكمته ورحمته وعلمه وعدله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اياكم والنذر فان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من الاخلاق. والمصنف اراد ان يبين نوعا من انواع الشرك الاكبر بعدما تحدث عن الذبح لغير الله والذبح لله في المكان يذبح لي فيه لغير الله جاء بنوع من الشرك وهو ان من الشرك النذر لغير الله فقال باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا كان النذر لغير الله شركا؟ نعم كان شركا لان اصل النذر عباده لله وان كان لا يصلح او الدخول في لا يليق لكنه عباده فلما كان عباده لله كان صرفه لغير الله شرك اكبر كان صرفه لغير الله شرك اكبر. ولهذا عباد الاوثان والمتعلقون بضرائح الاموات يذكرون النذر لهم ويقربون لهم القرابين فيذكر ويقول لله عليك ان اتصدق هذا العام لقبر الولي بكذا من مالي ولله عليك ان اذبح قربانا عند قبر فلان ولله عليك ان اطعم الفقراء المجاورين لقبر فلان او لله عليك ان اشجع الارضقة التي يسكن فيها سدنة هذا القبر او من يؤمون القبر للزيارة ونحو ذلك. هذا كله شرك بالله لانك تقربت بهذا النذر لغير من يقبله وهو الميت الذي قد غير الثراء جسده فلا يدري ولا يسمع. فالنذر لله وان كان عصره لكنه عباده كان نذرت صلاه او صوما او حجا او تلاوه قران او صدقه او اعتكاف او طواف هذه عباده لكن نمنعك منها لئلا نريد ان يكون الباحث لهذه العباده باحثا قلبيا حبا للعباده وحبا للتقرب الى الله لا باسباب ماديه تجعلها السبب في حصول ذلك. ساق المسلم ايتين من كتاب الله في هذا الموضوع. الاولى قول الله جل وعلا في سور الدهر يوفون بالنذر في عند قوله جل وعلا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الايه. فمدح الابرار بان وصفهم بالوفاء بما نذروا به فاذا قلت الله مدحهم بوفائهم بالنذر مما يدل على اهميه ومشروعيه هذا النذر نقول الجواب مدحهم على وفائهم بما التزموا ولو كان ما التزموا في شيء من المخالفه لكن لم يمدحوا على اصله وانما مدحوا على الوفاء بما التزموا به لما كان طاعه فلما كان طاعه والزموا به انفسهم مدحوا بالوفاء به، لا على لم يكن المدح لأجل أصل النذر، ولكن للوفاء بما التزم به. وقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة في وجوه الخير أو نذرتم من نذر ووطاع فإن الله يعلمه. فإذا كان يعلمه فذكر العلم هنا ليبين أنه يجازي أولئك على قدر وفائهم بما التزموا به، وهذا من فضل ربك كون يرضو نذرا حركه حاجة ثم يثاب على العمل الصالح فيه مع أن أصله مكروه، هذا من لطف الله بالعباد. وأما الحديث فساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث في بيان انقسام النذر إلى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. يقول العلماء إن الطاعة إذا أطلقت دخل فيها فعل الواجب وترك المعصية، وإذا ذكرت الطاعة والمعصية اختصت الطاعة بفعل المأمور والمعصية بفعل المحذور. فطاعتنا لله ورسوله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يشمل أداء الواجبات وترك المخالفات. وقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يشمل يعني يكون هذا خاص بالأوامر وهذا بالنواهي. يقول صلى الله عليه وسلم أولى الفصل من نذر أن يطيع الله فليطيع، من ألزم نفسه بطاعة لله ولو لم يقصد أغراضا مادية لكنه إنسان قال أنا في نفسي كسلان وأجد فتورا عن الطاعة وقلة رغبة فيها وأجدني لا أكثر من النوافل فأحب أن أأتي بالنوافل، الله ما ألزمني بها ولهذا تساهلت بها، أريد أن ألزم نفسي بها لكي أتقيد بها. فقال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، أو لله علي نذر أن أتصدق، لله علي نذر أن أقرأ القرآن كل يوم مرة. هي طاعات، لكنه قال أريد أن ألزم نفسي بها. فنقول أنت مخطئ في أول الأمر لكنك مطالب بالوفاء، ولعل الله أن يعفو بأسباب النية، لكنك حملت نفسك أمرا الله ما كلفك به ولا طالبك به. ولهذا لما اجتمع نفر أو طاف لك نفر ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادتك كأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا لا أزوج النساء. قال الآخر: أنا لا أكل اللحم. قصدهم التقرب إلى الله وحمل النفس على الثوة والطاعة وعدم الفتور. وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فليس مثلنا. فخرج عليه وقال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس لي. لأن الطاعة لا يلزم شق النفس، إنما هي الاتباع والاقتداء. ولهذا لما نهى النبي عبد الله بن عمرو العاص عن صيام الدهر وما زال به حتى أصره على صوم يوم وفطر يوم، وقال: لعلك يأتيك يطيقه. فلما كبر عبد الله بن عمرو جعل يصوم أياما وأيام ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، لكن لا أحب أن أترك عملا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا بالنذر ولا بغير النذر. لو قال: لله علي أن أشرب الخمر، أو لله أن لا أصلي، أو أستبيح الزنا أو الربا أو نحو ذلك من المخالفات الشرعية، قلنا: هذا نذر معصية وبلاء أنت ممنوع عنه قبل النذر، فكيف تلزم نفسك بما حرم الله عليك؟ بل تب إلى الله واستغفره، وكفر كفارة يمين، وتب إلى الله من هذا الذنب العظيم. ولهذا لما قال النبي: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فنذر المعصية كنذر فعل الذنوب، لكن أقبح من المعاصي نذور المشركين. يوقفون مزارعهم وبيوتهم على ضرائح الأموات، ويقولون: هذا وقف على السيد فلان والولي فلان وتربة الولي فلان وتربة العابد فلان وإلى آخر ذلك. كما كان المشركون في زمنهم اتبقى الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فالنذور الشركية هي النذور على قبور الأولياء وترب الأولياء، فتجد المزارع والقرى والبيوت موقوفة على تربة البدوي أو ستة نفيسة أو زينب أو الحسين أو الرضا أو غير ذلك من أي معبود عبد من دون الله، يوقف على ضرائحهم الأوقاف المغلة التي يأخذها سدنة ذلك القبر التربة، ويتصرفون فيها وينفقونها بالباطل فيزدادون آثاما على آثامهم. ولهذا نهينا أن ننذر لغير الله، وإذا نذرنا لمخلوق صرنا بذلك مشركين. فلو قال: جعلت هذه المزرعة أو العمارة وقفا على تربة الولي، به يذبح له كل سنة ذبيحة عند قبره ويراق الدم عند قبره تقربا إليه، ويعطى من يقرأ ويعطى من يسكن عند هذا القبر ويصلي عند هذا القبر أو يطوف بهذا القبر من دون الله كما يطاف بالكعبة يعطى، لقيل هذا شركا أكبر وذنبا لك، لأنك تقربت إلى غير الله بما هو خالص حق الله وحده، فنذر المعاصي محرم ويحرم الوفاء، ونذر الشرك الأكبر محبط للأعمال ومسبب الردة عن الإسلام. نسأل الله لنا ولكم العافية. ولهذا تجد عند سدرة هؤلاء، سدرة هذه القبور والترك عندهم من الأوقاف والغلال العظيمة ما يصرف في غير طاعة الله بل في معصية الله والصدود عن سبيله والإعانة على الإثم والعدوان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد.
شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل: إذا وفى النادر بنذره ثوب، وهذا العمل عبادة ويسبب قرب من الله، أليس في هذا معارضة لحديث النذر لا يأتي بخير لأن كل نذر طاعة، إذا وفي يأتي بخير للنادر؟
لا، هو إذا وفى بنذره فهو طاعة بالأشكال، لكن إذا كان هدفه من النذر أن يربطه بالمصالح المادية لم يكن فيه فائدة. أما لو نذر وألزم نفسه من غير أن يكون الباعث الأشياء المادية فهذا لعل الله يذيبه عن مقصده. أما من ربط نذره بتحقيق أشياء مادية فقط فهذا كأنه ما عمل الخير إلا لهذه المصلحة، فهذا لا ثواب له.
لا، هذا جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم النذر وهل الذي ينذر مأثوم؟
قلنا الأصل أن الدخول في النذر إما مكروه على قول أو محرم على قول آخر، لأن النبي نهى عنه، قال إنه لا يأتي بخير، لأن إذا استمر عليه وتعب سيمل. اليوم قال له: ودي أصلي كل ظهر 10 ركعات، وكل ظهر 5 ركعات، وكل مغرب 5 ركعات، صلى يومين 3 ذمة نتيجة يسأل منها، لأنها ما جاءت على أصول، جاءت بإلزام النفس إما مادية أو إلزام النفس بشيء يرى أن ذلك قرب، والذي سيتقرب إلى الله لكن لا يعتقد وجوب ذلك.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: كيف يكون النذر عبادة؟ وتعريف العبادة كل ما يحبه الله ويرضى به، والله لا يرضى أن العبد ينذر.
لهو يكون عبادة إذا لم يكن له سبب مادي، لكنه من نفسه ألزم نفسه فهذا هو أصحاب الخير في نفسه، لكنه خالف في الأصل فلعل الله أن يديمه. وكونه عبادة أنه أصله مشروع، أن أصله مشروع، الصلاة أصلها مشروعة فرضا ونفلا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما مدى صحة الحديث النذر لا يخرج إلا من البخيل؟
هذا قول النبي: وإنما يستخرج به من البخيل.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا فاتتنا سنة الظهر هل يجوز لنا أن نقضيها بعد صلاة العصر، أم أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يستدل بقضاء النبي بركعة ركعتين بعد الظهر في قضاءهما بعد العصر، قال: هذا دليل على أن الرواتب تقضى ولو بعد خروج الوقت. وقال: ما دام أن النبي قال ما شأنه، قال: شغلني وفد عن فاتني ركعتين، لكنه بعد هذا استمر عليها. فقال بعضهم: الخصائص خصيصة الاستمراره عليها دائما، وأما القضاء فقط فليس بمحذور، وإنما من خصائص النبي استمرار على كل عمل حمد خير عبده يستمر عليه. ومن العلماء من لا يرى ذلك، ولكن من عمل بالسنة في هذا فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: النذر لغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟
لا أكبر. إذا كان نذر عبادة لا تصلح إلا لله هذا كفر، إذا نذر على غير الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل السائل الأبيض الأبيض الخارج من المرأة في أثناء طهرها من الحيض ينقض الوضوء؟
ينقض الوضوء ونجس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أتى الدم في أيام العادة وعادت المرأة 6 أيام ثم انقطع في اليوم الثاني والثالث ثم يعود لبقية الأيام، ما حكم المرأة في اليوم الثاني والثالث؟
إذا انقطع الدم ولا صفرة ولا قدرة ولكن نقاء تام فلتغتسل ولتصلي، وإذا جاء الدم بعد ذلك وهو دم الحيض المعتاد صفة لونا رائحة وأعراضا فتترك الصلاة لها.
ننتقل الآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل ثبتت سنة الشروق أن يجلس الرجل في المسجد بعد الفجر حتى تخرج الشمس ثم يصلي ركعتين؟ أحسن الله إليكم.
وجاء في السنة والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر ثم جلس في مكان يذكر الله حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين أن كأجر أو كأجر حجة تامة تامة ونحو ذلك، فيدل على هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بطاقات الاتصال المدفوع المعروفة بسواء، هل هي من الحلال البين أم من المشتبهات؟ أحسن الله إليكم.
البطاقات المدفوعة مسبوقة الدفع لا مانع منها، لأنك بعت شيئا ينتفع به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة سجود الشكر وهل له وقت محدد؟ وهل دعاء وهل له دعاء وهل
النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر يسره خر لله ساجدا، ولما بلغه مقتل أبي جهل سجد لله، ولما بلغ الصديق مقتل مسيلمة الكذاب خر لله ساجدا. فسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم وزوال النقم، سجدة واحدة يثني على الله بها.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل الجميل اسم من أسماء الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
جاء إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، فالظاهر والله يحتاج إلى تأمل.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نشكر الإخوان مثلا
ما كان عبادة لله حقا فصرفها لغير الله شرك. أما نذر المباح يخير بين فعله وكفارته. نقول هذا لا يصلح، كل غير لا يصلح. ألزمت نفسك بما لم يلزمك الله به.
أحسن الله عليكم. إذا
هذا كل يصلح. إذا أردت القيام فاهتم وقوي العزيمة وذل الله. أما هذه النذور لا تحقق لك عملا. ما يلزم إن سلم على رسول سلم يلزم. إذا لم يكن طاعة فلا يجوز قوله. النذور لقبول الأولياء لا يكل بها لأنها مهلك غير الله.
يقول معكم الهدي وهو ذبح الخصوم مرضيا وصحيحا ترون من ذكر
قصر كرامة مريض يروح المريض بشيء ما في الصلاة بعد
هذا يقول ما دون قبل 40 سنة تقريبا في غير هذه البلاد البالغ الذي لم تصل إليه من الدعوة ما أحب ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات هذا هو الواجب وحما تعلم الإسلام
يا شيخ
يقول والله كان في بالي ان ادعو ما لا ولا يظن عند شيء من الشركيات
الامر الى الله اذا كان باب الدعوه او ما جاء ما يبلغه الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فامر الى الله لا ما يدري اذا كان
يقول هؤلاء الشباب
يقولون عمل الشبهة التي عرفها كل الشباب وأثقلت من جماعة الأنصار خلوه وغيره. كيف؟ يقولون يقصدون
عمل
الجماعة في أبطال مثل خلوه وغيره. هذه بخاء سيئة. هذا الشيخ صالح بن قبل لما سئل هذه أقام سيئة بكلام بذيء ينبغي المسلم يترفع على السباب والرسول.
هذا يقول انهم بدنا نعتمد عن قاعده اي ان كذا وكذا ولا تستطيع ذلك ثاني ذلك
كيف
يقدر ان
يعتمد عن قاعده وكذا ولا تستطيع جزاه الله خير خير عما قدم له
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا
Thank you.